الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في فاتحة حديثي ينبغي أن أعبر لكم عن غبطتي، إذ أجدني أتشرف للمرة الثانية بوجودي في هذا النادي العريق الحضاري، وإذ أجدني أساهم مساهمة متواضعة مع القائمين على هذا النادي بتقديم عمل حضاري عرف به قديما وجديدا، هذا النادي العريق كما قلت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل تعاوننا مثمرا، وأن يجعل أعمالنا وجهودنا تصب في مصلحة أمتنا دينا وأخرى. أيها الإخوة والأخوات، أصغيت السمع جيدا إلى كل ما قد يقال عن المرأة في العصور الخالية، وأنا أعلم أن العصور التي سلفت بدءا من بعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى نهاية القرن التاسع عشر حوى مسلمين ملتزمين، وحوى مسلمين شاردين تائهين، وحوى منتقدين أيضا. أصغيت السمع جيدا، هل في ذلك التاريخ القصي من اتهم الإسلام بإساءة إلى المرأة؟ هل هنالك من اتهم الإسلام بأنه هضم شيئا من حقوقها؟ فلم تعثر أذني على أي كلمة قيلت في هذا الصدد. وأنا أعلم كما قلت لكم أن في عصورنا الخالية من كانوا يبحثون عن عيب من العيوب يتوكؤون عليه في الهجوم على الإسلام وفي إلحاق النقيصة به. ترى ألم يكن في تلك العصور التي خلت من يغار على المرأة كغيرة بعض الذين ينتقدون الإسلام اليوم؟ أم ألم تكن في تلك العصور الخالية من يبحث وينقب عن ثغرة يعثر عليها في الإسلام ليتخذ منها منطلق هجوم على دين الله عز وجل؟ بل إذن فلماذا حصر الحديث عن تقصير الإسلام في حق المرأة في عصرنا هذا؟ هذا السؤال ينجئني إلى أن أقف عند جواب واحد لا ثاني له، وهو أن المسألة ليست مسألة تقصير من الإسلام في إعطاء المرأة حقها قط، ولكن المسألة تكمن في رغبة عارمة في الهجوم على الإسلام، في حرب يشنها أعداء تقليديون على دين الله عز وجل. أي الهدف إنما هو الهجوم على الإسلام، يلي ذلك البحث عن نقائص، وليس الأمر بالعكس. هذه هي الإجابة التي لا أستطيع أن أتبين إجابة غيرها. ودليل آخر على ما أقول هو التالي: أننا كلما أجبنا عن الأسئلة التي تطرح بطريقة هجومية على الإسلام، كلما أجبنا عنها إجابة منطقية علمية، عاد السائلون ليسألوا من جديد وكأنهم لم يسمعوا الإجابة. نعود مرة أخرى للإجابة عن السؤال ذاته ويعود مثل كثيرون، وإذا بالفريق الأوركسترا التي ندبت نفسها لهذا العمل تعود إلى معزوفتها من جديد. كلما انتهت إلى نهاية السلم عادت إلى أوله، وهكذا فنحن ندور في حلقة مفرغة. كلما رأينا تهمة للإسلام كان لابد أن نعود فنسد هذه الثغرة، لا بطريقة عاطفية، فقد كنت ولا أزال أكره الطريقة العاطفية في الدفاع عن الحق، على الرغم من أنني لست فقيرا في عاطفتي ولله الحمد. من هنا فكان لابد من أن أستجيب شاكرا لهذه الدعوة التي تشرفت بها، وأن أتكلم في هذا الموضوع الذي ندبت إليه. ما يقال عن المرأة في هذا العصر، فعلا في هذا العصر لم نسمع شيئا من هذا الكلام قيل عن المرأة والإسلام في العصور التي خلت. وألزم نفسي مرة أخرى أيها السادة والسيدات بالمنهج العلمي الحواري الهادئ المتبصر. أقول أولا إن الحقوق الإنسانية كلها تتجمع فيما نعلم في ثلاثة حقوق: حق الحياة، حق الأهلية، حق الحرية. التقت على هذا كلمة الشرائع السماوية وكلمة القوانين الوضعية، والذي أعلمه فيما قد درست وانتهيت إليه أن الشريعة الإسلامية تساوت بين المرأة والرجل في هذه الحقوق كلها: حق الحياة، حق الأهلية، حق الحرية. ولسوف أضع النقاط على الحروف بالقدر الذي يسمح به الوقت لنتبين ما إذا كان هذه دعوة لا دليل عليها أم هي حقيقة احتضنتها شريعة الله سبحانه وتعالى. وبادئ في بدء كي لا أنتقد، نعم، من قبلي أي من الإخوة أو الأخوات في السر، أقول إلا حق واحد قد لا أقول سلبه، لم يثبته الشارع لها، ألا وهو حق رئاسة الدولة. لكن لماذا وما الخلفية سأتحدث عن ذلك. أبدأ بالحديث عن حق الحياة. ما أظن أن هنالك أي مشكلة طرحت في عصرنا اليوم عن أي تفاوت بين الرجل والمرأة في ميزان الشريعة الإسلامية بالنسبة لحق الحياة. والأدلة الفقهية المنصوصة في كتاب الله سبحانه وتعالى صريحة وواضحة في ذلك. من أجل ذلك كتبنا عليهم أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. عبر البيان الإلهي بالنفس وهي أشمل عبارة وأعم كلمة في التعبير عن قيمة الحياة التي سمى بها الشارع إلى رتبة مقدسة بالنسبة لكل من يتمتع بها. نعم. ولكن لكي نكون دقيقين وموضوعيين، قد تثار مسألة الدية فيقال حقا أن الشريعة لم تفاوت بين الرجل والمرأة في حق القصاص، ولكنها فاوتت بين الرجل والمرأة في الدية، فدية المرأة أقل من دية الرجل، وهذا ربما كان دليلا على نقيض ما نقول. ما الجواب أيها السادة والسيدات؟ قال علماء الشريعة الإسلامية: أما القصاص فعقاب، ولكن الدية ليست عقابا، الدية تسوية حقوقية، أي إن الإنسان عندما يقتل فإن أهله يصابون بخسارة مالية إلى جانب الحق المعنوي وإلى جانب الجرح العاطفي الذي يتسرب إلى أفئدة أفراد الأسرة. هذا التأثر المادي ينبغي أن يسد وأن يسوى. التسوية الحقوقية هنا تقتضي الدية، ولما كان خسارة الأسرة المادية بوفاة رب الأسرة في الغالب أكثر من خسارة الأسرة بوفاة الزوجة، فقد كان لابد أن يكون هنالك تفاوت متناسب مع هذا الذي أقوله لكم بين دية المرأة والرجل. ولكن الشارع في الوقت ذاته أعطى الحق للقاضي أن يرفع نسبة دية المرأة فيما إذا كانت خسارة الأسرة بوفاتها تعلو إلى درجة خسارة الأسرة بوفاة الرجل أيضا، فالشارع أعطى القاضي الحق في هذا الأمر. المهم أن نعلم أن الدية ليست عقوبة، وإنما هي تسوية حقوقية في هذا الصدد. أنتقل إذن إلى الحديث عن حق الأهلية. حق الأهلية طبعا يتمثل في الحقوق المدنية المختلفة، من تملك، من تصرفات مختلفة متنوعة في الممتلكات، إبرام للعقود، إقامة لعلاقات اجتماعية مدنية ونحوها، بكل أنواع العلاقات المتطورة المختلفة المعروفة. هل هنالك مشكلة فيما رسمته الشريعة الإسلامية من حقوق لأهلية المرأة؟ الواقع أنني درست ونقرت لم أجد إطلاقا أي ثغرة تعبر عن نقيصة أو عن تقصير من الشريعة الإسلامية لتقديم كافة الحقوق الأهلية للمرأة. ففي الشريعة الإسلامية المرأة تملك كل المعاملات المالية، كل العقود الإجرائية، كل الأنشطة الاجتماعية التي يملكها الرجل دون أي اختلاف. وأنا لا أريد أن أفتح ملف التاريخ القديم وأقارن بين فرنسا مثلا وبين المجتمعات الإسلامية وما كانت فرنسا قبل قرن واحد من الزمن، تقرر أنه لا يجوز للمرأة أن تقاضي ولا أن تبيع شيئا من ممتلكاتها إلا بإذن من زوجها أو بتوكيلها لزوجها. وكم فرحت فرنسا واعتبرت نفسها قد تحررت من هذا الأسر للمرأة عندما تحررت من هذا القانون. الشريعة الإسلامية منذ فجر البعثة النبوية ساوت بين الرجل والمرأة في كافة الحقوق المدنية، من عقود، من تقاض، من كل ما يمكن أن نتصوره حقوقا داخلة في حقوق الأهلية. هنالك إشكال يكرر في هذا الصدد، هو ليس إشكالا، هنالك يعني مشكلة ينسجها الجهل ولا يزال، أو ينسجها المفتئتون الذين كما قلت لكم يكررون هذا الأمر الذي يصطنعونه عمدا مهما تلقوا الجواب عنه. ما هي مشكلة الميراث؟ تلك المشكلة التي يعبرون عنها بطريقة تقليدية للذكر مثل حظ الأنثيين، هي جزء من آية في كتاب الله عز وجل. هنالك من يتصور أن كلمة للذكر مثل حظ الأنثيين سرد في شريعة الله قانونا لا يشذ، كلما تلاقى الرجل والمرأة على حق يقتسمانه لابد أن يكون نصيب الرجل ضعف نصيب المرأة، هكذا يخيل إلى كثير من الناس أو إلى هؤلاء الذين يطيب لهم أن يتهموا الإسلام بما يتهمون به من انتقاص لحق المرأة. وكم قلنا وأعدنا القول أيها الإخوة، قبل أن تنتقدوا درسوا، تعلموا ثم تكلموا، ولكننا لا نجد لهذه التوصية أثرا ولا نجد لها مجيبة. قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين في حالة واحدة فقط تطبق، عندما يموت الإنسان ويترك أولادا وبنات أو إخوة وأخوات، يعصب الذكر الأنثى. هنا في هذه الحالة فقط تأتي قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، ما عدا ذلك هذه القاعدة غير موجودة. في كثير من الأحيان تأخذ المرأة أكثر مما يأخذ الرجل، وفي كثير من الأحيان يتساويان، والوقت يضيق عن فتح ملف الحديث مفصلا في هذا الصدد. مات إنسان وترك أبا وأم، بنص القرآن لكل منهما السدس، أين هي قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين؟ ماتت امرأة وتركت زوجها وتركت ابنة، الزوج يأخذ الربع والبنت تأخذ النصف، أي أن الأنثى تأخذ ضعف ما يأخذه الذكر. والأمثلة كثيرة على هذا. انظر إلى الإسلام الذي يظلم من أهله، إما بسبب جهل يركنون إليه ولا يريدون أن يفارقوه، وإما بسبب افتئات مصطنع عليه. نعم، للذكر مثل حظ الأنثى، أخي هذه قاعدة غير واردة نهائيا. والحالة التي ذكرتها لكم حالة التعصيب لها حكمتها وسببها، ومن عرف تفاصيل هذا الأمر لم يقف عند ذلك بأي إشكال إطلاقا. حسنا، هنالك أمر آخر ونحن نتكلم عن حق الأهلي. يأتي من يقول هو أمر الشهادة، شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل، شنشنة كما يقول العرب أعرفها من أخزمي. نعم أجبنا، أقول أجبنا لا يعني نون التعظيم، لا أقصد أجبت أنا وأمثالي من الإخوة المتخصصين الذين يدرسوا كتابيا بمحاضرات كهذه المحاضرات في كتب كذا، فلم نجد صدى لهذا الذي نقول. وكأن الإخوة الذين يريدون أن يلحقوا هذه النقيصة يطربون لهذه النقيصة، إذ يلصقونها بالإسلام ويعز عليهم أن يخل طربهم الذي يحبون أن يركنوا إليه، فلا يريدون أن يسمعوا جوابا. الواقع أن الشريعة الإسلامية لن تنطلق في التفريق بين شاهد وشاهد، أو بين شاهد ذكر وشاهدة امرأة، من الأنوثة والذكورة أبدا، وإنما انطلقت إلى التفريق والتساوي من ميزان. هذا الميزان يتألف من قانونين اثنين، الأول العلاقة التي قد تكون بين الشاهد والمشهود له أو المشهود عليه. فإذا رأى القضاء أين أن بين الشاهد وبين الشخص الذي يشهد له علاقة قربة، علاقة ود، فإن شهادته تسقط، ذكرا كان الشاهد أو امرأة. كذلك إذا كان الشاهد يشهد على المشهود عليه، أي أن شهادته ستلحق أذن المشهود له، كذلك ينبغي أن لا تكون هنالك أي صلة تدل على شحناء أو بغضاء أو حقد أو نوع من أنواع العداوة بينهما. فإن ظهر شيء من ذلك، إن ظهرت رائحة لشيء من ذلك، تسقط هذه الشهادة سواء كان الشاهد رجلا أو امرأة. الميزان الثاني مدى علاقة الشاهد بالقضية التي يشهد فيها. فإن كان علاقة الشاهد بتلك القضية إيجابية قوية رحب بهذا الشاهد ذكرا كان أو امرأة. إذا كانت العلاقة بين هذه القضية وبين الشاهد ضعيفة أو معدومة تقريبا، ألغيت هذه الشهادة من الاعتبار ذكرا كان الشاهد أو امرأة. وعلى سبيل المثال، لو أن امرأة وقفت أمام القضاء تقول، والقاضي يبحث عن شخص ارتكب جريمة قتل، إنسان رؤي مذبوحا مقتولا في ساحة في شارع، جاءت امرأة تقول أنا رأيت فلانا استل سكينا وذبح فلانا فوقع صريعة دمه مقتولا، تقبل شهادته؟ لا تقبل. لا لأنها امرأة، أي لا لأن الأنوثة حالت بين القضاء وبين قبول شهادتها، ولكن لأن المرأة قلما تستطيع أن تثبت نظرها بصرها وبصيرتها أمام مثل هذه المثلية. على الأرجح أنها إذا رأت بريق المدية ستقع وتخر مغشيا عليها. هذا هو ذلك. نعم قد يرى خلاف ذلك، لكن دائما القوانين ترسم بناء على الأكثرية، أي كما يقولون تنزل المظنة منزلة المئنة، لا ينظر إلى الحالات الشاذة. فالشريعة الإسلامية رفضت شهادة المرأة لهذا السبب، لا للأنوثة، لكن لأنه لا علاقة بينها وبين هذه القضية. مثال آخر عكس ذلك، لو أن امرأة وقفت أمام القضاء تشهد بنسب فلان من فلان، رضاع، حضانة، نحو ذلك، الشريعة الإسلامية ترحب بشهادتها وشهادتها تغني عن شهادة الرجال، بل هنالك من الفقهاء من رجح شهادتها على شهادة الرجال، لأن هذه المسألة من المسائل التي يغلب أن تطلع النساء عليها. هذه هي الإجابة باختصار، لكن هنا شيء مهم جدا يتيه عنه كثير من الباحثين. ما هو هذا الكلام كله عن تفاوت قيمة شهادة المرأة قضائيا في الشريعة الإسلامية بالنسبة للنطق بالحكم، بالنسبة للأدلة والبينات التي يبنى عليها حكم، وهذا انفردت به الشريعة الإسلامية وحدها. القوانين الوضعية لا تقيم للشهادة، لا لشهادة المرأة ولا لشهادة الرجل وزنا إلا في مجال التحقيق، أما في مجال النطق بالحكم فشهادة وحدها لا تكفي. القوانين الوضعية ترحب بالشهادة وتساوي بين شهادة الرجل والمرأة في مجال التحقيق قبل إحاله إلى القضاء. هنا الشريعة الإسلامية تقول نفس الشيء، يعني عندما يكون المتهم في طور التحقيق لا فرق بالنسبة لقرائن الأحوال، هذه صيغة المصطلح في الشريعة الإسلامية، لا فرق بين الرجل والمرأة لا في الجرائم ولا بالنسبة للمعاملات المدنية ولا لغيرها، لا فرق بين الرجل والمرأة قط ما دامت الشهادة إنما يعتمد عليها في مجال التحقيق. فلاحظوا المسألة، المشكلة غير واردة نهائيا، بل الشريعة الإسلامية تقيم وزنا لشهادة المرأة أن يبنى عليها حكم، في حين أن الأقضية التي تقيم أحكامها على القوانين الوضعية لا تكتفي بالشهادة النهائية، لا شهادة الرجل ولا شهادة المرأة. نعم، ننتقل الآن إلى حق الحرية أيها الإخوة والأخوات. أنا أختصر، أريد أن يكون الكلام جامعا ومبسطا، نعم، وأنا أعلم أن هذا الكلام نعم سيطوى وسنحتاج مرة أخرى إلى أن نكرر الإجابة عنه. حسنا، حق الحرية، لابد هنا أيها السادة والسيدات أن نبين نقطة لا يقف عندها لا القانونيون ولا الفلاسفة، هنالك فرق بين الحرية الداخلية والحرية الخارجية. الحرية الداخلية لا كلام فيها، لا نملك نحن ما يسمى بالحرية الداخلية. الحرية الداخلية علاقة الإنسان مع نفسه، أنا الآن أخضع لنواميس كونية في طعامي، في شرابي، في نومي، في يقظتي، في تعاملي مع الكون، مع الطبيعة، في الشتاء، في الصيف، في الحر، في البرد، أنا لا أملك أي حرية في هذا، بل شاء الله عز وجل أن أكون في تصرفاتي خاضعا للنواميس التي أخضعني الله عز وجل إليها. صحيح هذا الكلام، صحيح، هذا معروف الحديث دائما، إنما يكون حول الحرية الخارجية، أي علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، علاقة الإنسان الناس بعضهم ببعض، شبكة العلاقات المختلفة. قضى الله سبحانه وتعالى أن يكون الإنسان أيا كان ذكرا أو امرأة، مؤمنا أو كافرا، قضى الله عز وجل أن تكون علاقة ما بين الناس بعضهم مع بعض قائمة على الحرية، ولا داعي إلى الإطالة في هذا. فكلكم يعلم قصة ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه عندما ضرب شابا من الأقباط، وعلم عمر بن الخطاب بهذا الأمر واستقدم كليهما الضارب والمضروب، وأعطى العصا للقبطي الذي ضرب وقال له اضرب ابن الإكرمين، وقال كلمة المشهورة المعروفة: ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. فرق ما بين مسلم وكافر، لم يحطم الحق الذي قضى به الله سبحانه وتعالى لكل منهما على السواء. نعم، هل فاوتت الشريعة الإسلامية بين الرجل والمرأة في حق الحرية في أي جانب من الجوانب الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية، أيا كانت؟ أنا باعتباري درست الشريعة الإسلامية وأوغلت فيها لم أجد أيها السادة والسيدات أي تفاوت. حرية العمل، العمل بالمعنى العام، أعود إلى مصادر الشريعة الإسلامية فأجد أن الشريعة الإسلامية تنص على أن العمل الذي يريد الإنسان أن يمارسه ينبغي أن يكون خاضعا لمواصفات معينة، فإذا وجدت هذه المواصفات فالعمل مشروع أيا كان العامل ذكرا أو أنثى، لا فرق إطلاق بينهما بشكل من الأشكال. إذا لم يكن العمل مشروعا لسبب ما، نوعية العمل لا تقرها الشريعة الإسلامية، مناخ العمل، جو العمل فيه إشكال يتعارض مع حكم الشريعة الإسلامية، العمل مرفوض. سواء كان العامل رجلا أو امرأة. من منطلق هذا التساوي الشريعة الإسلامية في باب الجعالة تقرر ألا فرق بين الذكر والأنثى في الأجر. فإذا مارس الرجل عملا وانتهى من هذا العمل بنجاح استحق الأجر المتفق عليه كاملا غير منقوص. تقول الشريعة الإسلامية لا فرق في هذا بين الذكورة والأنوثة، ليس المقياس ذكورة ولا أنوثة، وإنما المقياس هو إتقان العمل. فإذا كان العمل متقنا تماما وافيا للشروط التي اشترطها رب العمل استحق العامل الأجر كاملا. هذا موجود في باب الجعالة، وهو نفسه يقرر أيضا في باب الإجارة. وأنتم تعلمون أن الغرب إلى الآن، الغرب الأمريكي إلى الآن يعاني من مشكلة التفاوت بين أجر المرأة وأجر العمل. إلى فترة قريبة سمعت أن نوع من الاحتجاج والمظاهرات قامت تحتج النساء على هذا الأمر الغريب الذي لا داعي له. الشريعة الإسلامية تساوي في العمل بين هذا وذا. طيب، طبعا معنى هذا الكلام أن العمل الذي تقوم به المرأة إذا كان يكلفها خلوة غير شرعية يضطرها إلى أن لا تلتزم بالآداب والحشمة التي كلفها الله بها يصبح العمل غير جائز، لا شك في هذا. تماما كالرجل أيضا إذا كان عمله يضطره إلى خلوة غير شرعية، خلوة شرعية وغير شرعية معروفة، نعم، غير مسموح بها يعني، فالعمل بالنسبة له أيضا غير جائز. يعني هذا لا يوصف به، لا توصف شريعة الإسلامية به تجاه المرأة دون الرجل، الأمر سواء. هنا أيضا نلفت النظر إلى جانب آخر، هو ما يسمى في الشريعة الإسلامية بسلم الأولويات. المبدأ يقول كل عمل فتح الشارع باب مشروعيته أمام الرجل فقد فتح باب مشروعيته أمام المرأة بالضوابط التي ذكرناها، لكن على الرجل أن لا ينسى مبدأ الانضباط في سلم الأولويات، والمرأة كذلك ينبغي أن لا تنسى ذلك. المرأة تخرج من دارها لتعمل، العمل جائز، لكنها ستترك أطفالا لها، أولادا أناط الله عز وجل تربيتهم به، هذا شيء معروف. طيب، يتعارض هذا مع عملها؟ إن لم يتعارض لا إشكال، لكن يتعارض، نحن نفرض أنه يتعارض، ما الحل؟ نلجأ إلى سلم الأولويات. أي المصالح أهم للمجتمع، مصلحة العمل الذي خرجت إليه أم مصلحة رعاية أفراد هذه الأسرة، هؤلاء الأطفال، أن ينشأوا تنشئة سليمة سوية عاطفية تتفق مع مبادئ التربية وعلم النفس؟ الجواب معروف، يقول سلم الأولوية كده. إذا تعارض العملان فهذا أهم. طبعا نحن نسمع اليوم المشكلة محلولة محلولة، تخرج ويستقدم لهؤلاء الأطفال بخادمة، هل هذا حل المشكلة؟ هذا عبارة عن هروب من مشكلة إلى مشكلة أعتى. نعم، طيب هؤلاء الخادمات ألسنا أيضا من نوع النساء؟ يعني لو أردنا أن نحصي عدد الخادمات اللائي جئنا نحن بهن وحبسناهم في هذه البيوت وقطعناهم عن العمل الاجتماعي، سنجد أننا أمام جيش من النساء حبسناهم في البيوت ومنعناهم من حظهم من العمل. ما الفرق بين امرأة ومرأة؟ نعم، ديمقراطية تابع هذا النهج، هذا ليس حلا. إذا نعود فنقول حرية العمل قائمة على قدم وساق دون أي تفاوت، لكن مع ملاحظة سلم الأولويات ومع ملاحظة الآداب التي ينبغي أن ينضبط بها كل من الرجل والمرأة. الحرية السياسية، لعل في الناس من يقول لا، أين هي حقوق المرأة السياسية فيما يتعلق بهذا الصدد؟ أبدا، المرأة كالرجل فيما يتعلق بممارسة الحقوق السياسية. وأنا سأبدأ من أنواع الأنشطة السياسية من الأدنى إلى الأعلى. أولا، هل للمرأة حقا في أن تشترك مع الرجل في الانتخاب، في انتخاب أعضاء مجلس الشعب، مجلس الشورى، في انتخاب رئيس الدولة، رئيس الدولة، رئيس الدولة، رئيس الدولة، رئيس الدولة؟ نعم، لا فرق إطلاقا بين الرجل والمرأة في هذا بشكل من الأشكال. يوم الفتح يا أيها الإخوة والأخوات، النبي عليه الصلاة والسلام استقبل من دخل الإسلام طواعية ولم يكره أحدا، لا من الرجال ولا من النساء. بعد أن استقبل المسلمين والمسلمات ودخلوا ودخلنا الإسلام، عقد مجلسا آخر للبيعة، جاء الرجال يبايعونه ثم جاءت النساء يبايعنه. هل هذه البيعة عمل سياسي أم عمل ديني؟ عمل سياسي. الإسلام تم عندما دخلوا الإسلام، هو عبارة عن عمل سياسي. دولة قامت، وهؤلاء رعايا لهذه الدولة، ينبغي أن يعلنوا الطواعية وينبغي أن يعلنوا الولاء لهذه الدولة بمقتضى هذه الهوية الجديدة التي اكتسبوها والتي اكتسبناها. طيب، المرأة بايعت الرسول كما بايع الرجل، إذن هو حق واحد. ننطلق إلى مثال أعلى، هل المرأة حق في أن تجلس مجلس الشورى كما يجلس الرجل؟ لا فرق إطلاقا. قرأت كتاب الأحكام السلطانية للماوردي، قرأت كتب أخرى في هذا الصدد، وأحببت أن يعني أبحث منقب لعل هنالك من يقول المرأة لا يجوز لها أن تجلس مجلس الشورى. لم أجد أيها الإخوة والأخوات إطلاقا. الكل يقول كما أن الرجل يستشار، المرأة أيضا تستشار. ما الدليل؟ طبعا أولا، الأصل في الأشياء كل الإباحة، إذا لم يأتي دليل الحظر للأشياء، الأصل في الأشياء الإباحة، هذا دليل. دليل ثاني إيجابي، النبي عليه الصلاة والسلام يوم صلح الحديبية عندما حيل بينه وبين الدخول إلى مكة هو والإخوان المسلمون، وخرج فأمر أصحابه بأن يحلقوا رؤوسهم وأن يذبحوا هديهم وأن يتحللوا. طبعا هذا عز على كثير من المسلمين الذين كانوا يحلمون أنهم سيعودون إلى مكة بعد غياب طويل عنها، وقفوا وهيمن عليهم الجنود. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمته وكانت معه من نسائه أم سلمة، فشكى رسول الله إليها. لاحظوا، شكى رسول الله إليها يعني يستشيرها، أنه أمر أصحابه بكذا وكذا فلم يجد إجابة. فقالت يا رسول الله أتحب أن يسمع لك؟ أتحب أن ينفذ؟ قال نعم. قال فاخرج، فادع حارقك يحلق رأسك واذبح هديك، فإن وجدوا الجد لديك فعلوا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم تماما وكأنه تلميذ يصغي إلى تعليمات أستاذ، ونفذ ما أشارت به أم سلمة رضي الله عنها. هنا أريد أن أقول لكم ولكم أيها الإخوة والأخوات، أفكان رسول الله بأبي هو وأمي بحاجة إلى مشورة أم سلمة؟ ألم يكن يعي هذه الحكمة التي لقنته إياها أم سلمة؟ كان يعلم ذلك، كما يقول الحسن البصري، يقول إن كان رسول الله لفي غنى عن ذلك، لكنه أراد أن يعلم الرجال أنه ينبغي أن لا يشعروا بمعرة إن أشارت عليهم امرأة بحق أن ينفذوا مشورتها. نعم، هذا هو الذي دعا المصطفى صلى الله عليه وسلم. على ما يدل هذا الأمر؟ يدل على أن المرأة في المجتمع تشير ولها موقعها في هذا الصدد. أعود فأقول دائما الشريعة تفتح باب مشروعية العمل وتضع له الضوابط، الآداب، الحشمة، الحجاب الذي أمر به الله عز وجل، عدم الخلو المحرم. هذا هو الأساس، هذا الأساس إذا وجد. يعني المجتمع الإسلامي إذا كان قائما فلا حرج بشكل من الأشكال، بل هو حق ينبغي أن تناله المرأة كما يناله الرجل. الوزارة، كل الوزارات التنفيذية، كان هنالك في فرق بين الوزارة التنفيذية والوزارة التشريعية، التشريع لله عز وجل. أيضا إذا رؤية أن امرأة تمتلك اختصاصا أو ثقافة متعلقة بالمهمة التي يناط بها فمرحبا، لا مانع إطلاقا. وإنما حجب الشارع عن المرأة رئاسة الدولة، رئاسة الدولة سنتحدث عنها. نعم، إذن المرأة تملك حقوقها السياسية تماما تملك. أرجو أن لا نحمل الإسلام مسؤولية ما يجري في بعض البلاد، لا في الخليج مثلا هنالك صراع قائم، هل تدخل المرأة مجلس الشورى أم لا تدخل، هل تنتخب أم لا تنتخب، إلى آخر ما هنالك. ليس المسؤول عن هذا الإسلام، المسؤول عن هذا مجتمع معين، هذا المجتمع المعين هو الذي يتحمل الأمر، مع العلم أن الأمر ربما يعني لم يكن المناخ الإسلامي متوفرا. أوجد المناخ الإسلامي، كل الوظائف التي نظن أن الشريعة الإسلامية حجبت هذا الحق عن المرأة نجد أن الشريعة الإسلامية تندب المرأة إليها. نعم، عن حقوق المرأة إنما يرسم في مجتمع مسلم، في مجتمع يضبط نفسه بمبادئ الإسلام. في هذا المجتمع الذي يضبط نفسه بمبادئ الإسلام، رئاسة الدولة إن كانت اسم خلافي، إن كان باسم رئاسة الجمهورية، إن كان باسم الملك، نعم، عمل دينيا وسياسيا معا. وهذا العمل الديني يحرج المرأة في كثير من الأحيان وفي كثير من المواقف. رئيس الدولة هو الذي يجهز الجيوش وهو الذي يقودها، رئيس الدولة هو الذي يقود يوم الجمعة المؤتمر الأسبوعي المتكرر في صلاة الجمعة، لا يتأتى للمرأة أن تفعل ذلك. ومع هذا فأنا كنت ولا أزال أقول لو أحصينا عدد النساء اللائي تبوأنا مركز رئاسة الدولة منذ فجر التاريخ الذي وعيناه إلى يومنا هذا، هل نجد أنفسنا أمام أكثر من عدد أصابع اليدين؟ أبدا لا نجد. حسنا، فلنحمل التاريخ إذن قبل كل شيء المسؤولية، قبل أن نحمل الشريعة الإسلامية ينبغي أن نحمل التاريخ. لا، دعكم من التاريخ، أمريكا عمرها لا يزيد على 200 عام ونيف، عفوا قرنين ونيف، لم يعني تستكمل القرن الثالث في حياتها نهائيا. إلى الآن لم نعلم ولم نسمع بأن امرأة تبوأت مركز رئاسة الدولة في أمريكا، والباب مفتوح. لماذا؟ هنالك ظاهرة طبيعية فطرية تفرض نفسها، الشارع لم يزد على أنه تناغم مع هذه الفطرة ومع هذه الطبيعة. ومع ذلك أنا قلت مرة أنا لا أجتهد، لكن في هذه المسألة أجتهد، لو أننا وجدنا امرأة كأم سليم، امرأة حرام بن ملحان، والوقت يضيق عن ذكر ترجمتها، في هذا العصر لأفتين بأن لها أن تتسلم رئاسة الدولة، ولأعلنن أنها خير من كثير من الرجال الآخرين في هذا العصر. المسألة مسألة صلاحية وعدم صلاحية. نعم، المشكلة الأخرى التي تقال عن المرأة وتكرر ويعاد تكرارها، يعني أنا أستقصي في هذا الصدد هو ما يقال من أن الشريعة الإسلامية هضمت حق المرأة داخل الأسرة، فجعلت القوامة للرجل، جعلت حق الطلاق للرجل، مشكلة النشوز تحيزت الشريعة فيها إلى جانب الرجل إلى آخر ما هنالك. ما الجواب عن هذا؟ قلت أكثر من مرة لإخوة، أنا أحب الحوار، قلت لهم ارجعوا إلى ما قاله المفسرون في معنى القوامة، ستجدون أن معنى القوامة هي أن المرأة ينبغي أن تكون في البيت الزوجية، تكون في كنف الرجل وتحت رعاية الرجل وفي حماية الرجل، ومن ثم فالقوامة إنما هي لمن كانت المرأة في كنفه وتحت رعايته، نعم، ولمن كان مسؤولا عن حمايتها. هل هنالك أي انتقاد علمي تربوي نفسي على هذا الكلام؟ اطلاقا. وأنا مرة ضربت المثل التالي وأعيد أضرب هذا المثل اليوم، لو أن الزوج والزوجة يرقدان آمنين مطمئنين في الدار، وفي منتصف الليل استيقظ كل منهما على صوت من يلعب بريتاج الباب، نعم، وعلم أن لصا يحاول أن يقتحم المنزل، من الذي يهب من رقاده ليدافع عن الدار؟ الرجل، نعم، الرجل هو الذي يقوم ليهب مدافعا عن الدار، والمرأة تستظل بظله وتحتمي به، أليس كذلك الأمر؟ هذه هي القوامة التي فرضتها الشريعة الإسلامية، أي أن الله قضى أن تكون المرأة هي في كنف الرجل وفي حماه، ولن يسعد المرأة إلا ذلك، نعم. وهذا معنى كلام الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء لما فضل الله بعضهم على بعض، ليس تفضيل، تفضيل يعني مكان، لا، أي بسبب النفسيات المتفاوتة بين الرجال وبين الرجل، أقامه الله عز وجل على طبيعة تجعل منه قيما، وأقام الله المرأة على طبيعة تجعل منها تسعد عندما تشعر أنها في كلاءة زوج. أنا قرأت كلام لامرأة ألمانية اسمها إستر فيلر، كتاب عن المرأة وتعدد الزوجات وما إلى ذلك، وتقارن بين هذا الأمر في الغرب وفي المجتمعات الإسلامية، فتقول إن الرجل الذي يسعدني هو ذاك الذي يكون أشد مني قوة وأحد مني ذكاء وأطول مني قامة، وذاك الذي إذا نظرت إليه رفعت وجهي إلى الأعلى، هي ترجمة القوامة التي عبر عنها البيان الإلهي، نعم، هذه هي الحقيقة. فإن شرد الزوج عن هذا الحق واشتط فهذه مسألة أخرى، يعاقب الزوج على ذلك، أما القوامة التي شرعها الله فهي هذا الذي أقول. يتعلق بهذا الأمر أيضا موضوع النشوز. موضوع النشوز تعلق كثير من المفتئتين على الإسلام بآية في كتاب الله في سورة النساء، نعم، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وهذا كلام غريب وعجيب لا إشكال فيه أبدا. أولا، قانون العقوبات أيها السادة والسيدات، هل هو وقف على الرجال دون النساء؟ أي قانون يقول قانون العقوبات خاص بالرجال؟ كل من تعرض لموجبات عقاب وثبت عليه ذلك فقد تعرض للمسؤولية وينبغي أن يجرم، من ثم يعاقب، إما يعني حسب هذه الجنحة أو جريمة أو نحو ذلك، هذا شيء معروف. المرأة تنشز والرجل ينشز، والنشوز غلط. وشرع رسم الشارع جل جلاله يعني معالج متدرجي. معالج الأولى الحوار الوعظ العاطفي، فعظهن. يعني أنا أستطيع أن أمثل الوعظ اللي لازم يعني يقوم به الزوج، وكيف يلاطفها وكيف يكلمها وإلى آخر ما هنالك، معروف ويمارس هذا مد من الزمن. فإن أجدى فذاك، إن لم يجدي المرحلة الثانية الهجران في المضاجع، وهو هجران بالمداعبة أشبه منه بالجفاء، أي في النهار على الطعام على الشراب، الكلام مستمر والحديث مستمر، المجال للعتاب موجود، لكن له أن يحول مضجعه عنها في المساء. ما أجدى ذلك نهائيا بشكل من الأشكال. إذن هذه امرأة شاذة، والعقاب الذي يرسمه الشارع لنشوزها لن يكون سبة عار على النساء أبدا بشكل من الأشكال. طيب إذن هنالك عقاب. طيب السؤال الوارد وكثير من الناس يتحرجون من الإجابة عنه هو، طيب فإذا نشز الزوج لماذا لا يخضع هو الآخر على الضرب؟ نعم، كان ينبغي بناء على ميزان التساوي أن يخضع الرجل لما خضعت له المرأة عندما نشزت ولم يجدي السبيل الأول ولا الثاني. ما الجواب؟ الجواب هو التالي: والله الذي لا إله إلا هو، لو علم الشارع الذي فطر المرأة على ما فطر عليها من النعومة واللطف، وفطر الرجل على ما فطر عليه من الخشونة والاعتداد بالذات، لو علم أن ضرب المرأة للرجل يحل المشكل لأمرها أو لا سمح لها بأن تضربه، لكن علم أنها لو فعلت ذلك لتحول هذا الإنسان إلى ثعبان أو إلى وحش هائج، ربما حطم وربما قتل وربما كسر، أليس كذلك؟ الشارع جل جلاله قال ينبغي أن يعاقب هذا الإنسان. قال للزوجة: دونك فلا يعني تحملي نفسك ما لا تستطيعين أن تحمليه، وسوف تجدين من يعاقبه أمامك. القضاء هو الذي يعاقبه بالضرب بالسجن بكل ما يمكن أن يعاقب. هذه مسألة معروفة، وقانون العقوبات مرسوم للرجل وللمرأة بكل معنى الكلمة. أيضا من المشكلات التي تطرح ويعني يطرحها الطارحون ثم يصمون آذانهم عن الجواب عنها، هذا لا ينبغي أن يكون موضوع الحجاب. ما الحجاب؟ أو ترجم الحجاب إلى كلمة جميلة هي الحشمة. الحشم ما المحظور في أن تحتشم المرأة؟ لا أعلم أي موجب لهذا الإشكال. وهذا يذكرني بموقف. قبل شهرين أو ثلاثة أشهر كنت في ندوة أقيمت في باريس عن ما يتعلق ب يعني الحجاب وحقوق الأقليات في فرنسا. كان طبعا الندوة مشتركة مع فرنسيين وعرب مسلمين، من جملة المشتركين رجل يهودي له ابنتان مسلمتان تدرسان في الثانوي متحجبتان. جاء هذا القانون الذي هو في طريقه الواقع الى الزوال كما علمت. نعم، فأجبرت الفتاتان اما على نزع الحجاب او على الخروج من المدرسة. ماذا كانت النتيجة؟ ابينا نزع الحجاب وخرجنا من المدرسة. قيل لي هذا اليهودي وهو يلقي ورقته: طيب كيف يعني تدرس بناتك الآن؟ قال لي: يدرسن بالمراسلة لا إشكال. محل الشاهد هنا. قال: أنا حاورت بناتي في هذا الصدد، فكان كلامهن هو أننا نعتز بالحشمة ونرفض التخلي عن الحشمة. ثم قال: أنا كيف وأنا أب كيف أخالف بناتي اللائي يعانقن الحشمة وينشدنها؟ كيف أقول لهن لا 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 الحشمة غير مطلوبة؟ أنا وجدت أن هذه نقيصة في حقي أن أقول هذا الكلام، وهذا ما أقوله الآن. يعني من ذا الذي يتأسف من الحشمة؟ والحشمة أمر مطلوب، لكن الأهم من هذا هو الشيء الذي سأقوله لكم، لكي نعلم أن الشريعة الإسلامية من أجل أن تستطيع المرأة النهوض بالأعمال التي ينهض بها الرجل دون أي تفريق، كان لابد أن يلزمها بالحشمة، كان لابد أن يلزمها بهذا الحجاب. كيف؟ للمرأة شخصيتان، أقولها بصراحة، للمرأة شخصيتان، شخصية الإنسان المفكر العامل النشيط القادر على أن يبني مجتمعا مشتركة مع الرجل، حضاريا ثقافيا سياسيا اقتصاديا، هذه شخصية. شخصية أخرى خصصها الله عز وجل بها هي شخصية اللطف، جعل منها متعة للرجل، هذا الشيء لا نستطيع أن ننكره. قضى الله عز وجل بحكمته الدقيقة أن على المرأة عندما تخرج إلى المجتمع لتشترك مع الرجل في البناء الحضاري الاقتصادي السياسي الاجتماعي العلمي الثقافي، أن تخفي أسباب متعتها عن الرجل، وأن لا تظهر إلا الجامع المشترك بينها وبينه. ما الجامع المشترك؟ الفكر، النشاط، العلم، الثقافة، إلى آخر ما هو ذلك. وبهذا يتناغم وينسجم الجهد الذي تقوم به المرأة مع الجهد الذي يقوم به الرجل، وينهض المجتمع سويا. في حين أنها لو مارست عملها هذا بين الرجال وهي تبدي مفاتنها وهي تبدي زينتها، الواقع أن الرجال لم ينشغلوا بالجامع المشترك بينها وبينه والفكر وما إلى ذلك، وإنما سيأخذون منها بهذا الجانب الآخر، وهذا من أهم ما يغض من مكانتها، أليس كذلك؟ أنا حضرت مؤتمر في الجزائر في الثمانينات، من جملة من دعي إلى هذا المؤتمر امرأة ألمانية قامت تلقي كلمتها وهي بادية النحر، بادية المفاتن، نعم، وأخذت تلقي كلمتها وهي تترنح وتحاول أن تزيد يعني من مفاتنها بحركاتها أيضا. دفعني الفضول إلى أن أنظر إلى أعين الحاضرين، فلا والله ما تبينت واحدا منهم منشغلا بفكرها، ما تبينت ولا واحدا منهم منصرفا إلى ما تقول، الكل ينظر إلى هذه الظاهرة الأخرى التي حدثتكم عنها. وفي مساء اليوم الثاني أظن وجدت ورقة، وجد كرت تحت باب غرفة المجاورة لغرفتها في ذلك الفندق باسم فلان من الناس يدعوها إلى سهرة كوكتيل. غلط الرجل، بدل ما يضع الكرت في غرفتها وضعه في الغرفة الأخرى. معنى هذا الكلام أنه كأنه يقول لا أنت يعني لست أهلا لأن تقولي هذا الكلام الفكري، تعالي إلى ما هو أهم من ذلك لأن مظهرك يغري بغير هذا. أليس هذا من أهم ما يدل على احترام الإسلام للمرأة وأنه سمى بها إلى مستوى الاشتراك الفعلي مع الرجل؟ أمسية شعرية أقيمت هنا في دمشق، شاعرة قامت فألقت قصيدتها وهي أيضا بادية المفاتن. بعد أن ألقت قصيدتها اثنان صديقان جالسان، واحد منهم إلى جانب الآخر، همس الواحد منهم في أذن الثاني يقول كيف رأيت شعرها؟ فقال إن لها لشعرا يأخذ بالألباب. نعم، إذن يعني الشريعة الإسلامية لم تسيء إلى المرأة، مع العلم أنه تركها حرة، لو أرادت أن لا تحتجب لا تعاقب بشكل من الأشكال، الشارع يوم القيامة يعاقبها، لكن في دار الدنيا هي حرة تملك أن تفعل ما تشاء، لكن عندما علمها وأوصاها وأحب لها هذا الأمر، هل كان مرتدا عليها؟ هل كان ظالما لها؟ إطلاقا. نعم. إذن هذه باختصار النقاط التي يتهم بها الإسلام تجاه المرأة، وهذا ما يقال اليوم عن المرأة. ولكني أعود فأقول وأختم بهذا حديثي، الغرب طبعا هو الذي يهيج على هذا. الغرب ينطبق عليه المثل القائل: رمتني بدائها وانسلت. والله إن المرأة إنما تظلم في الغرب، والله إن المجتمع النسوي في الغرب يبعث الإنسان على الأسى، وأنا من أعلم الناس بذلك. مواقف أضعها أمام أبصاركم وأبصارهم. المرأة عندما كلما تقدم بها السن، كلما تتكامل هالة القداسة، أقول لها في المنزل، أليس كذلك؟ لا يقطع دونها بأمر، هي سيدة المنزل. بينما المرأة أكثر النساء، لا يقل عن 80% من النساء، عندما يتقدم بها السن يهجرها الخليل الذي كان يخلص لها، تهجرها الصبية والأولاد الشباب البنات الذكور كلهم. وفي الغالب تكون هذه المرأة إما وحيدة في منزلها، وفي داخل المنزل الباب له 4-5 يعني أقفال، نعم، لكي يعني تتقي بذلك شر اللصوص والمؤذين. نعم. رأيت أيها السادة والسيدات ما جعلني أحمد الله أسجد لله على أن أكرمني بهذا الدين العظيم، رأيت المرأة من هذا النوع تخرج في الصباح وهي تقود كلبها معها، تستأنس به وأنيسها، تكلمه في بعض الأحيان كما لو كان قرينها أو صاحبها أو ابنها. نعم. تذهب إلى السوق وربما مرت بحديقة، تجلس في هذه الحديقة لتستريح، ثم تتابع، تعود فتعمل بعض أشياء من طعام من فاكهة نحو ذلك، تعود إلى دارها وتغلق الباب على نفسها. هذا أحد مصيرين. المصير الثاني أن تلجأ إلى دور العجز. دور العجز لا أولاد، بنات منتشرون في مشارق الأرض ومغاربها، لا تجد واحدا منهم. لا، لأن نحن أصابنا رشاش من الغرب، أصابنا رشاش من الغرب، هذا هو السبب. نعم. هذا مشهد. مشهد ثاني، هلا بعد ما نخلص بيجي دوركم تحكوا. نعم. مشهد آخر ما يتهم به الإسلام، موضوع واضربوهن، يوضع على هذه الكلمة المكبرات، البروجكتورات الضخمة. نعم. يا أخي لا تنظروا إلى هذه القضية بعين الحولة، انظروا إلى الغرب. نسبة الضرب للمرأة كم؟ مقال موجود عندي نشرته مجلة ترعى بشؤون القبائل، تقول في كل العنوان دعوا أصواتنا ترتفع، تقول في كل دقيقة 6 من النساء يضربن إلى درجة التحطيم أو درجة القتل من قبل زوج أو خليل. نعم. السبب إنه الخليل خلاص ما بده إياها، كبرت وكذا إلى آخره، وشاف غيره هذيك بقى طبعا بتسوق بصير في بيناتهم هذا الأمر، فيلجأوا إلى ضرب. أو الزوج لو طلق لابد أن يخرج من نصف ماله، شو بيساوي؟ يهجر الزوجة ولا يطلق، فتضيق ذرعا بذلك وتؤذي، فيقابل إيذاءها له بالضرب، وهكذا تسير الأمور. في دور خاصة أنشئت في أمريكا من أجل أن تفر النساء من هذا الأذى إلى هذه الملاجئ. هذا هو فرق ما بيننا وبين الغرب. وفعلا ينطبق علينا وعليهم المثل القائل: رمتني بدائها وانسلت. لعلي قد أطلت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالاعتزاز بهذا الدين الذي شرفنا به، وأن يجعل دورنا في هذا العصر دور الاعتزاز بهذا الدين وعدم التأثر بما يقال عنه وعنا، والحمد لله رب العالمين.